الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وقلنا بأن البحث في الدليل الشرعي اللفظي يقع في أقسام ثلاثة. القسم الأول فيما يرتبط بالدلالات، وقد تقدم القلق الحديث عنه فيما سبق. والقسم الثاني فيما يرتبط بحجية الظهور، وأيضا انتهينا من هذا البحث. والقسم الثالث في إثبات الصدور، وأنه ما هي الطرق التي بها نثبت أن هذا الدليل صدر من الشارع الأقداس. وفي هذا المقام انتهينا من الطريق الأول وهو التواتر. بعد ذلك ننتقل إلى الطريق الثاني وهو الإجماع والشفاف. الإجماع ومرادهم من الإجماع، طبعا هناك تفصيلات سيأتي إن شاء الله تعالى بحثها في الحلقة الثانية والثالثة من الإجماع المنقول والمحصل ونحو ذلك، والإجماع التعبدي والأقسام التي ذكرت للإجماع في محلها. أما هنا عندما نقول أجمع الفقهاء، فمرادنا أنه إذا اتفق الفقهاء على فتوى معينة، فهل أنه يمكننا باتفاق الفقهاء على الفتوى بحكم معين، هل يمكننا عن طريق هذا الإجماع أن نستكشف أن هناك دليلا شرعيا لفظيا ورد من الشارع أو لا يمكن؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن أن نعتبر الإجماع طريقا لإثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع أو لا يمكن ذلك؟ أما أنه كيف يمكن ذلك، فهذا يتبين مما تقدم فيما سبق في بحث التواتر. قلنا في بحث التواتر بأنه إذا أخبر مخبر بخبر عن الشارع، فهذا الخبر يشكل عندنا قرينة لإثبات ذلك الدليل، ولكن قرينة ناقصة وطريق ناقص لإثبات ذلك الشيء. كذلك في المقام عندما يفتي الفقيه بفتوى، كما يمثل المصنف قدس سره، يقول لو أفتى الفقيه بوجوب الخمس في المعادن، فهنا هذا الإفتاء من الفقيه تحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يدعى أن الفقيه أفتى بهذا الحكم الشرعي من غير دليل، وهذا الاحتمال ساقط قطعا. لماذا؟ لأن المفروض أن الفقيه على درجة من التقوى والالتزام والنزاهة، فإذا إفتاؤه من غير دليل هذا غير صحيح، بل يؤدي إلى فسقه قطعا. إذن هذا الاحتمال ساقط، وهو عند أن الفقيه يفتي من غير دليل. إذا ينحصر الأمر في أن الفقيه أفتى مع وجود الدليل. وفي هذا الاحتمال، وهو احتمال أن الفقيه يفتي مع وجود الدليل، يوجد هنا فرضان. الفرض الأول أن هذا الفقيه عندما أفتى بوجوب الخمس في المعادن استفاد هذا المعنى من دليل شرعي لفظي، وهذه الاستفادة كانت استفادة صحيحة، أي هذا الاستنباط للحكم كان استنباطا صحيحا. والاحتمال الثاني أن هذا الاستنباط كان استنباطا خاطئا، لأن المفروض أن المجتهد ليس بمخطوم، قد يخطئ وقد يصيب. فبناء على هذا، إذا وجد هذان الفرضان وهذان الاحتمالان، إذن عندما يفتي الفقيه بوجوب الخمس في المعادن، هذا يشكل لنا هذا الفقيه عندما أتى بذلك، هذا يعتبر بالنسبة إلينا قرينة ناقصة وقرينة إثبات ناقصة بأنه قد صدر دليل من الشارع. فعندما يضاف إليه، فلنفرض أن احتمال الصحة 50% واحتمال الخطأ 50%، ولكن عندما نضيف إلى هذا الفقيه فقيه آخر أيضا يفتي بوجوب الخمس في المعادن، فهنا احتمال الصحة ترتفع مثلا وتصل مثلا إلى 60% أو 70%، واحتمال الخطأ يصل إلى 30%. طبعا في الفقيهين عندما يضاف إلى هذين الفقيهين فقيه ثالث أيضا أفتى بوجوب الخمس في المعادن، هنا ترتفع نسبة الصحة أي نسبة صحة استفادتهم من الدليل الشرعي. وهكذا كلما زاد عدد الفقهاء الذين اتفقوا على الإفتاء بذلك الحكم هنا يزداد احتمال أنه صدر دليل من الشارع بهذا المضمون الذي أفتى على أساسه الفقهاء. أما ما هو الأساس النظري لزيادة الاحتمال فهذا كما قلنا في بحث التواتر موصول إلى دراسات معمقة طرحها السيد الشهيد الصادق قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستقاء، ولكن هنا نأخذ هذه المسائل على نحو الأصول الموضوعية المسلمة من أنه كلما زاد عددهم قل احتمال خطئهم وهكذا، إلى أن نصل إلى درجة يحصل لنا الإطمئنان أو القاطع بأن هؤلاء الفقهاء عندما أفتوا بهذه الفتوى إنما أفتوا استنادا إلى دليل شرعي لفظي ورد من الشارع المقدس. فإذا وجدنا أن الفقهاء جميعا أجمعوا على الإفتاء بحكم معين كوجوب الخمس في المعادن أو وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا مثلا في يوم الجمعة ونحو ذلك، فمن خلال هذا الإجماع نستكشف وجود دليل شرعي بهذا المضمون، وإلا لماذا اتفق هؤلاء الفقهاء جميعا على الإفتاء بهذا الحكم. هذا فيما يرتبط بالإجماع. وأما فيما يرتبط بالشهرة فالشهرة أن يكون أكثر الفقهاء قد اتفقوا على فتوى معينة. طبعا أقسام الشهرة من الشهرة الروائية أو الفتوائية ونحو ذلك من الأمور، وهذا ما سيأتي بحثه في دراسات أعلى من هذه الحلقة. إذن الفرق بين الإجماع وبين الشهرة هو فرق في كمية المتفقين، فإن كان الفقهاء جميعا قد اتفقوا على فتوى معينة فهذا يسمى إجماع، وأما إذا كان أكثر الفقهاء قد اتفقوا على فتوى معينة فهذا يسمى عندهم بالشهرة. أما أنه هل يمكن الاعتماد على الإجماع أو على الشهرة كطريق لإثبات الصدور أو لا يمكن، وهنا لا بد أن نشير بأن الإجماع والشهرة إن أوصلنا إلى القاطع بصدور الدليل من الشارع فهو حجة. لماذا؟ لأن القطع حجة. وأما إذا لم يوصل الإجماع ولا الشهرة لم يوصل المكلف والفقيه إلى القاطع بصدور الدليل الشرعي من الشارع المقدس، فمثل هذا الإجماع والشهرة لا يفيد علما وإنما يفيد ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا، كما تقدم في البحوث السابقة من أن كل ظن لا حجية له الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، كما تقدم هذا البحث في مسألة الشك في الحجية والآخر عند الشك في الحجية. إذن بناء على هذا الإجماع والشهرة التواتر الطريق الأول لا إشكال ولا شبهة أنه يفيدنا القاطع والقطع حجة، إذن نستطيع بواسطة التواتر أن نثبت صدور الدليل الشرعي من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما الإجماع والشهرة فإن أوصل الفقيه إلى القاطع بصدور الدليل الشرعي فقد تم المطلوب، أما إذا لم يوصله فلا يمكن الاعتماد على الإجماع والشهرة لإثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع. فلهذا قال في صفحة 135 الطريق الثاني الإجماع والشهرة، وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد الشيخ الطوسي مثلا بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي. أما هل هذا يشكل لنا قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل شرعي أعم من اللفظ وغير اللفظ أو اللفظ بالخصوص؟ فهذا ما نوكله إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. ولكن بمستوى هذه الحلقة نقول أن فتوى هذا الفقيه تشكل عندنا قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب. لماذا؟ لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لا ثالث لهما أو ثلاثة تفاسير. التفسير الأول أن الإفتاء يكون من غير دليل، وقد قلنا بأن هذا الاحتمال غير وارد ولا يمكن قبوله، وإنما الكلام في الاحتمال الثاني والثالث. قال نحتمل تفسيرين لها أي لهذه الفتوى. أحد التفسيرين أن يكون قد استند الفقيه في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، والتفسير الآخر أن يكون مخطئا هذا الفقيه في فتواه. وما دمنا نحتمل في هذه الفتوى هذين التفسيرين معا فهي أي هذه الفتوى قرينة إثبات ناقصة لا ناقص، قرينة إثبات ناقصة. فإذا أضفنا إلى هذه الفتوى فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل، كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة الاجتماع قرينتين ناقصتين، فإذا يزيد احتمال الصحة. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء وكلما ازدادت القرائن والاحتمالات بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك الاتفاق إجماعا، وإذا كانوا الفقهاء يشكلون الأكثرية الذين أفتوا بتلك الفتوى فقد سمي ذلك الشهرة. إذا يتضح إلى هنا أن الفرق بين الإجماع وبين الشهرة إنما هو فرق في عدد كمية الفقهاء الذين أفتوا على بتلك الفتوى، فإن كان هناك اتفاق يسمى إجماع، وإن كان هناك أكثرية من الفقهاء يسمى شهرة. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان لا في كل الأحيان كما في التواتر. والسبب في ذلك ما ذكرنا من أن الإجماع والشهرة إن أديا إلى القطع بصدور الدليل الشرعي فقد ثبت المطلوب، وهما يعتبران دليلين وطريقين لإثبات الدليل الشرعي، وإن لم يؤديا إلى ذلك فلا يفيدان إلا ظنا، والظن قلنا لا حجية له إلا إذا قام دليل من الشارع على الحجية كما سيأتي إن شاء الله في بحث حجية خبر الواحد. قال وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة يعني منجز ومعذر بالنسبة إلى المكلف لأنه يؤدي إلى القطع بصدور الدليل، والقطع حجة كما علمتم. وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار لا بالإجماع ولا بالشهرة، إذ لا يفيدان أي الإجماع والشهرة حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا. نعم إذا قام عندنا دليل على حجية مطلق الظن حتى الظن الحاصل من الإجماع والشهرة لالتزمنا بالإجماع بحجية الإجماع وبحجية الشهرة كما نلتزم بحجية خبر الواحد الذي لا يفيد إلا ظنه، ولكن المفروض أنه لم يقم عندنا دليل شرعي على حجية الظن الناشئ من الإجماع أو الشهرة، فلهذا قال ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا. فالأصل عدم حجيته، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم في البحوث السابقة. هذا فيما يرتبط بالطريق الثاني. وأما الطريق الثالث لإثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع فهو سيرة المتشرعة. ومرادنا من سيرة المتشرعة هو السلوك العام للمتدينين والمتشرعين في عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني نحن نجد أن أصحاب الأئمة والمتشرعين في زمن الإمام الصادق والباقر وغيرهما من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد اتفقوا على سلوك معين في مسألة من المسائل، من قبيل أنهم يتركون صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، سلوك عام من المتشرعة ومن المتدينين في عصر المعصومين. هذا شرط في سيرة المتشرعة، وإن شاء الله سيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله في الحلقة الثانية في الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. ولكن بنحو الإجمال نقول بأن سيرة المتشرعة لو انعقدت في عهد المعصوم على سلوك معين، فمن خلال هذا السلوك نستكشف أن هذه السيرات وأن هذا الاتفاق في السلوك على العمل بشيء ما أو على ترك شيء ما إنما هو متلقا من الشارع، أي متلقى من مصدر التشريع وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا وجدنا سلوك المتدينين وسيرة المتدينين قد انعقدت على عمل معين أو ترك عمل معين في زمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فمن خلال هذه السيرات نستكشف أن المتشرعين والمتدينين قد أخذوا هذا الشيء من الشارع، وإلا لما التزموا به ولما اتفقت سيرتهم ولما اتفق سلوكهم على هذا العمل أو على ترك هذا العمل. لأنه لو خلي كل متدين وطبعه إما لفعل ذلك أو لترك، أما أنهم يتفقون على فعل شيء أو يتفقون على ترك شيء فهذا إنما يتأتى لو فرض أن هناك دليل من الشارع أدى بسلوك هؤلاء المتدينين أن يلتزموا بذلك الفعل أو التار. أما كيف يمكننا من خلال السلوك العام للمتدينين نستكشف وجود الدليل الشرعي، فهذا ما ذكرناه في بحث الإجماع وفي بحث التواتر. يعني نحن نجد بأن هذا المتدين يفعل هذا الفعل، مثلا يغسل في الوضوء يده من المرفق، لا بالعكس مثلا، وهكذا هنا هذه باعتبار أنه متدين وملتزم بالشريعة، فيشكل عندنا هذا السلوك الفردي قرينة إثبات ناقصة من أنه قد تلقى هذا الحكم من الشارع المقدس. ولكن يحتمل فيه أيضا الخطأ، يحتمل فيه أيضا الغفلة، يحتمل فيه أيضا التسامح، يحتمل فيه أن يكون هذا الفعل موافق مع طبع المطلب. ولكن عندما يضاف إلى هذا المتدين والمتشرع متدين آخر يعمل نفس الفعل أو يترك نفس الفعل، فهنا هذه القرينة تقوى عندنا أنه هؤلاء أو هذا المتدين الثاني أنما أخذه من الشارع. يضاف إليه المتدين الثالث يقوى الاحتمال، والرابع والخامس إلى أن يحصل لنا القاطع بأن هؤلاء المتدينين إنما سلكوا هذا السلوك في عملهم أو في تركهم، إنما تلقوا ذلك الشيء من الشارع. فإذا سيرة المتشرعات تكون طريقا لإثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع المقدس. ولهذا قال الطريق الثالث سيرة المتشرعة، وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، أو على عدم دفع الخمس من الميراث مثلا. فالمثال الأول لفعل شيء، يعني اتفق سلوكهم على فعل شيء، وفي الثاني اتفق سلوكهم على ترك شيء وهو عدم دفع الخمس من الميراث.
وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته يعني هؤلاء المتدينون والمتشرعون لو حلنا لو فرضنا أنهم 10,000 أو 5,000 أو 1,000 إذا لو حللنا هذا السلوك إلى مفرداته إذا هذا الفرد من المتدين وذاك الفرد الثاني المتدين وذلك الفرد الثالث كل فرد من أفراد هؤلاء المتدينين يشكل عندنا قرينة إثبات ناقصة أن هذا المطلب قد تلقاه من الشارع وكلما زاد عدد المتدينين الذين يفعلون ذلك الفعل والعمل أو يتركون ذلك الشيء هنا يزداد عندنا قوة احتمال أنهم قد تلقوا ذلك المطلب من الشارع وأنه ورد عندهم دليل من الشارع ومن هنا يقولون أن كشف السيرة المتشرعية عن الدليل الشرعي هو من باب كشف المعلول عن الله يعني نحن إذا وجدنا إحراق من خلال الإحراق الذي هو المعلول نستكشف وجود النار الذي هو الله وهذا ما يسمى وما درستموه في المنطق أنه برهان العلم يعني الكشف عن العلة من خلال وجود المعلول بخلافه في برهان العلم فإن الكشف عن المعلول إنما يكون من خلال وجود الله وهنا سيرة المتشرعين يكون كاشفا عن الحكم الشرعي من طريق كشف المعلول عن العله لأن هذه السيرة وهذا السلوك إنما هو معلول ذلك الحكم الشرعي والدليل الشرعي الذي صدر من الشارع فمن خلال وجود المعلول الذي هو السلوك العام للمتدينين نستكشف وجود العلة الذي هو الحكم الشرعي والدليل الشرعي الصادر من الشارع المقدس قال وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقر ذلك السلوك وإلا لماذا التزم هذا المتدين بهذا الفعل ولماذا التزم بذاك الترك وهكذا ونحتمل في نفس الوقت أيضا أنه أخطأ في فهم الدليل أو غفل عن الدليل أو حتى تسامح في أخذ الدليل وإنما بمشتهى فعل هذا الفعل ومن هنا قلنا أنه قرينة إثبات ناقصة لا أنها قرينة إثبات تامة وقطعية فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع وفي عصر المعصومين إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لن ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح لماذا؟ لأن الخطأ أو الغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك ولكن بحسابات الاحتمال لا يمكن أن يقع الجميع في الخطأ وأن يقع الجميع في الغفلة والتسامح ونحو ذلك من الأمور فهذا منفي بحساب الاحتمالات يعني اتفقوا على فعل ومن باب الصدفة أن ذلك الفعل كان خطأ ومن باب الصدفة أن جميعهم غفلوا أو تسامحوا هذا بحساب الاحتمال منفيون ولهذا قال لأن الخطأ أو الغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة ويدل أيضا ذلك البيان الشرعي على عدم وجوب الخمس في الميراث وهي في الغالب أي سيرة المتشرعات تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن وإنما هي موكولة إن شاء الله إلى الحلقة الثانية ومتى كانت كذلك فهي حجة، أي متى كانت سيرة المتشرعات موصلة الفقيه إلى الاطمئنان بصدور البيان الشرعي وأن هذا السلوك العام للمتشرعات وللمتدينين إنما هو وليد البيان الشرعي، هو كاشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن علته، عند ذلك تكون السيرة المتشرعة وسيرة المتدينين طريقا جيدا لإثبات صدور الدليل الشرعي. وأما إذا لم يحصل منها الجذب فلا اعتبار بمثل هذه السيرة لعدم الدليل على الحجية حينئذ، كما ذكرنا باعتبار أنه إن أوصلنا إلى القاطع فالقطع حجيته ذاتية كما تقدم، وأما إذا لم يوصل إلى القاطع وإنما أفاد الظن فالظن الأصل فيه عدم الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية. ومن هنا إلى هنا تبين لنا بأن هذه الطرق الثلاثة وهي طريق التواتر أو الإجماع والشهرة أو سيرة المتشرعين إنما تعتمد جميعها على تراكم الاحتمالات والقرائن الاحتمالية، فإن أوصلت إلى القاطع فتكون حجة وإن لم توصل إلى القاطع فلا تكون حجة، لأنها لا تفيد إلا ظنا والظن لا يغني من الحق شيئا كما تقدم هذا البحث فيما سبق. فلهذا قالوا هذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن الاحتمالية. بعد ذلك ننتقل إلى الطريق الرابع وهو طريق مهم، وكهو جملة بل كثير من الأحكام الشرعية إنما ثبت صدورها من الشارع بواسطة هذا الطريق وهو خبر واحد. لا إشكال ولا شبهة كما تعلمون أن خبر الواحد يعني عندما يخبر شخص بشيء، يعني يخبر مثلا زرارة أن الإمام الصادق قال كذا وكذا، فهنا لا إشكال ولا شبهة زرارة وإن كان موثوقا عادلا لا يكذب مثلا، إلا أنه لا إشكال ولا شبهة أنه ليس بمعصوم، إذا قد يخطئ، إذا قد يشتبه، إذا قد ينسى ويسهو ونحو ذلك من الأمور. فإذا خبر زرارة أو أي خبر آخر واحد يصدر أو يريد أن يثبت لنا صدور الخبر هذا لا يفيد إلا الظن، وإنما لا يفيد عندنا القطع أو الاطمئنان العقلائي مثلا إلا في بعض الفروض الناجرة. الخبر الواحد أيضا يفيد الاطمئنان العقلائي إذا كان الراوي مثلا بدرجة عالية من العدالة والإتقان والضبط ونحو ذلك من الأمور، ولكن في الأعم الأغلب فإن خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا. فهنا إن بنينا على الأصل الأولي فلا إشكال ولا شبه أن خبر الواحد ليس بحجة. لماذا؟ لأن الأصل في كل ظن أنه ليس بحجة، والمفروض أن خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا والظن ليس بحجة. نعم، إذا قام عندنا دليل قطعي من الشارع على حجية مثل هذا الظن فعند ذلك نعمل بخبر الواحد، ولكن لا باعتبار أنه مفيد للظن مع أنه يفيد الظن نقول بحجيته حتى يشكل علينا ويقال بأن خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا والظن ليس بحجة، وإنما نحن اعتمدنا على خبر الواحد مع أنه لا يفيد إلا ظنا لأنه قام عندنا دليل قطعي من الشارع من الكتاب أو السنة أو سيرة المتشرعين ونحو ذلك من الطرق ليقول بأن خبر الواحد وإن كان لا يفيد إلا ظنا إلا أنه حجة ومن هنا الطريق الرابع وهو أهم هذه الطرق لإثبات صدور البيان الشرعي والدليل الشرعي من الشارع المقدس إنما هو خبر واحد، على تفصيلات موكولة إن شاء الله إلى بحث حجية خبر واحد في الحلقة الثانية والثالثة، من أن المخبر هل يشترط أن يكون عادلا أو لا يشترط، هل يشترط أن يكون إماميا عادلا أو لا يشترط، هل يكفي فيه الوثاقة بأنه لا يكذب حتى لو لم يكن إماميا وعادلا أو لا يشترط ذلك المعنى، هذه بحوث موكولة إلى محلها. قال الطريق الرابع خبر الواحد الثقة، مراد من الفقه غير العدالة. العدالة أن يكون إماميا إثنا عشريا عادلا بالمعنى المذكور من العدالة في الرسائل العملية وبالكتب الفقهية. أما عندما نقول ثقة فليس مرادنا أن يكون إماميا إثنا عشريا عادلا بالمعنى المذكور في الرسائل العملية، وإنما مرادنا أنه موثوق من جهة الإخبار، يعني نطمئن أنه لا يكذب في إخباره وإن كانت له انحرافات أخرى ومعاصي أخرى، بل حتى لو لم يكن إماميا ولكنه كان موثوقا من جهة الإخبار. هذا هو الفرق بين الثقة وبين العادل. قال: خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، وإلا لو أفاد العلم فالعلم حجة بنفسه. وحكم خبر الواحد أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ بخبره وكان حجة، أي منجزا ومعذرا، وإلا فلا. وهذه الحجية ثابتة شرعا، يعني عن طريق النقل والشرع ثبتت لنا الحجية لخبر الواحد، وإلا من الناحية العقلية خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا، ونحن نعلم أن كل ظن ليس بحجة، لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع بل على أساس الحجية، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة. فقد دلت أدلة شرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما سيأتي تفصيله في محله، ويأتي بيانها أي بيان تلك الأدلة الشرعية والعقلية في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة القرآنية الشرعية آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا هذه الآية فيها أداة شرط، وهي إن، وفيها جملة الشرط: جاءكم فاسق بنبأ، وفيها جزاء: فتبينوا. إذن إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فيجب التبين عن خبره، يعني لا يجوز العمل إلا بعد التبين وأنه صادق في إخباره. مفهومها، هذا منطوق الجملة، مفهومها أنه إذا كان الجائي بالخبر ليس بفاسق يعني عادلا يعني ثقة، عند ذلك لا يجب التبين. ومعنى لا يجب التبين يعني حجة، يعني يعمل بخبر غير الفاسق من غير الاحتياج إلى تبين صدقه من عدم صدقه. فإنه يشتمل، أي هذه الآية تشتمل على جملة شرطية، وهي تدل منطوقان: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على إناقة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهومان، أي ذلك المدلول السلبي الذي ذكرناه في مفهوم الشرط، على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق يعني العادل يعني الثقة. وليس ذلك، أي أنه لماذا لا يجب التبين عن خبره؟ قال: لأنه حجة في نفسه، وليس ذلك إلا لحجية الخبر من غير الفاسق. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة مثلا. وتفصيل هذه الآية إن شاء الله موكول إلى الحلقة الثانية، وتفصيلها بنحو أدق وأشمل موكول للحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على حجية خبر الواحد أو خبر الثقة والعادل، ويدل على حجية خبر الواحد أيضا، أن سيرة المتشرع والعقلاء عموما على الاتكال على خبر الواحد. فإذا عندما نجد أن المتشرع يعملون بخبر الواحد، إذا يمكن أن نقول أنه هذا متلقا من الشارع، يكشف أنه ورد لهم بيان شرعي من الشارع يجوز لهم العمل بخبر الواحد، بالنحو الذي بيناه في الطريق الثالث من إثبات الصدور، أي إثبات صدور الدليل الشرعي عن طريق سلوك المتشرع وسلوك المتدينين. أو أننا وجدنا أن العقلاء يعملون وكانوا بمرأ ومسمع من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع ذلك لم يرد رجع من المعصومين لعدم العمل بخبر الواحد، فنستكشف من سكوتهم إمضاء ذلك الفعل وهو العمل بخبر الواحد، كما سيأتي إن شاء الله في الدليل الشرعي غير اللفظي في الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء.
قال ويدل على حجية خبر الواحد أيضا أن سيرة المتشرع والعقلاء عموما على الاتكال عليه، ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرع على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجية خبر الواحد متلقاة لهم من قبل الشارع وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة. كيف قلنا أنه لو كان هناك سلوك عام من المتدينين والمتشرعة على فعل، فمن خلال هذا السلوك العام نستكشف وجود بيان شرعي، هنا نجد نطبق ذلك تلك الكبار على المقام، نجد أن المتشرعين في عهد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعتمدون على خبر واحد فيما ارتبط بأحكامه، وهذا لا يكون إلا لأنه متلقى من الشارع. وكيفية الاستدلال بها، يعني لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بسيرة المتشرعة. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من القسم الأول من الدليل الشرعي، وهو الدليل الشرعي اللفظي ببحوثه الثلاثة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من الدليل الشرعي، وهو الدليل الشرعي غير اللفظي. تتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأن كلام المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم فهو حجة بالنسبة إلينا، ودليله موكول إلى محل إلى علم الكلام وغيره من العلوم التي تتكفل إثبات مثل هذه الموضوعات. ولكن بنحو الإجمال أن فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم حجة. فيما يرتبط بقول المعصوم فهو داخل في الدليل الشرعي اللفظي، أما فيما يرتبط بفعل المعصوم إذا قام بفعل أو ترك فعلا ونحو ذلك، وفيما يرتبط بتقرير المعصوم أي أنه إذا وجد عملا أمامه سواء كان ذلك العمل عملا فرديا أو عملا اجتماعيا وعاما وأقر ذلك العمل، فمثل هذا الفعل ومثل ذلك التقرير يكون حجة بالنسبة إلينا أيضا. إذا ما يرتبط بقول المعصوم يدخل في الدليل الشرعي اللفظي، وما يرتبط بفعل المعصوم وبتقرير المعصوم فهذا يرتبط بالدليل الشرعي غير اللفظي. إذا الآن بحثنا في الدليل الشرعي غير اللفظي، فلهذا قال الدليل الشرعي باء الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي وكل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة أيضا على الحكم الشرعي، ولكنه وليس من نوع الكلام، وإنما هو إما من نوع فعل المعصوم وإما هو من نوع تقرير المعصوم. إذا كل ما صدر من المعصوم ومن الشارع مما له ارتباط بالحكم الشرعي وبالأحكام الشرعية ولم يكن من قبيل القول والكلام فهو داخل في الدليل الشرعي غير اللفظي. فهنا نقول أولا فيما يرتبط بفعل المعصوم، وثانيا فيما يرتبط بتقرير المعصوم. أما فيما يرتبط بفعل المعصوم فهنا لو وجدنا أن المعصوم فعل فعلا وقام بفعل مثلا كالمسواك مثلا، هذا يدل على أنه جائز في نفسه بالمعنى الأعم من الجواز، يعني يحتمل أن يكون واجب، يحتمل أن يكون مستحب، يحتمل أن يكون مباح. أما أنه مكروه فهذا تفصيله أيضا موكول إلى الحلقة الثانية. إذا قام المعصوم بفعل فقيامه بذلك الفعل وإتيانه بذلك الفعل يدل على جواز ذلك الفعل بالمعنى الأعم. وإذا ترك فعلا، طبعا كيف نستكشف هذا نقول بعد ذلك، وإذا ترك فعلا من الأفعال نستكشف أن ذلك الفعل ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه، ولو كان حراما لما أتى به. لماذا؟ لأن المفروض أن الآتي بهذا الفعل أو التارك بذاك الفعل معصوم ولا يصدر منه خلاف للشارع. فإذا افترض أن الفاعل والتارك معصوم
فإذا فرض أنه فعل فعلا يدل على أنه جائز، وإلا لو كان حراما لما فعل ذلك الفعل. وإذا ترك فعلا يدل أنه ليس بواجب، وإلا لو كان واجبا لما ترك ذلك الفعل. هذا إذا لم يأتي المعصوم بذلك الفعل على وجه المطلوبية والقرباء. أما إذا أتى بالفعل على وجه القرب إلى الله فيثبت لنا أن هذا الفعل مطلوب لله سبحانه وتعالى ومحبوب له سبحانه وتعالى. أما كيف يثبت لنا أنه فعل هذا الفعل أو ترك ذلك الفعل، أتى به بوجه القربة أو لم يأتي بوجه أنه طاع لله سبحانه وتعالى، فهذا ما نثبته بالطرق الأربعة التي تقدم الكلام عنها من التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعين وخبر الواحد. فلهذا قال: الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جواز ذلك الفعل وأنه ليس بحرام، أما أنه واجب أو مستحب أو مباح فهذا لا يستكشف من الفعل فقط. وإن ترك المعصوم فعلا دل على عدم وجوب ذلك الفعل، وإن أوقع الفعل بعنوان كون الفعل طاعة لله تعالى دل على أن ذلك الفعل مطلوب ومحبوب لله. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق الأربعة المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. هذا فيما يرتبط بفعل المعصوم، أما فيما يرتبط بتقرير المعصوم فهذا ما نوكله إن شاء الله تعالى إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.